أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في بيان هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: وعصى آدم ربه. ولكنه في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى هذه النكتة، وهي أن هذه الأحاديث التي نتعرض لها أو نتعرض فيها لمسائل مرتبطة بالمسائل العقائدية، سواء فيما يرتبط بالتوحيد أو فيما يرتبط بالإمامة وشؤون الإمامة من العصمة والولاية وغيرها من المسائل، ونفيض فيها الكلام، لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا في هذه المسائل بصدد التصدي لشخص أو جماعة معينة، وإنما البحث ينصب على جهاته العلمية المحضة، وإلا لسنا هنا بصدد تقوية أحد لتضعيف أحد آخر، ولا لتضعيف أحد حتى يقوى أحد آخر، وإنما هذه الأبحاث كما تعلمون طرحت في كلمات السابقين، وتطرح أيضا في كلمات اللاحقين فيما يرتبط بمسألة العصمة المطلقة. أنتم تعلمون أنه المخالفون لذلك ليسوا هم فقط من المعاصرين، وإلا من المتقدمين من جمهور المسلمين أولا، ومن علماء الخاصة وأتباع أهل البيت ثانيا، يوجد مخالف في ذلك، كما أشرنا إلى ذلك في علم الأصول إلى الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد. هناك قلنا بأنهما يذهبان إلى سهو النبي في غير بيان الأحكام الشرعية، وكذلك فيما يرتبط بالعصمة أنها أمر اختياري أو ليست أمرا اختياريا، أيضا هذه المسألة مطروحة في كلمات الشيخ الصدوق، مطروحة في كلمات الشيخ المفيد، ومطروحة في كلمات الفريق الآخر كابن أبي الحديد وغيره من المعتزلة. فليست مسألة حادثة حتى إذا تعرضنا فيها لجواب أو كلام أو نقد يتصور أننا نريد أن ننقد شخصا معينا، جهة معينة، أو جماعة معينة، لا، ليس الأمر كذلك. وهكذا فيما يرتبط بمسألة الولاية التكوينية، فإن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يذكر جملة من علماء الشيعة الذين ينكرون الولاية التكوينية، فليست هي مسألة حادثة حتى نقول بأنه بمجرد أن نتكلم فيها فالمقصود هو فلان أو الجهة الكذائية أو الجماعة الكذائية. ليس الحديث بصدد رد شخص أو جماعة أو جهة، وإنما البحث أن ننظر إلى ما قيل، ولا علاقة لنا إلى من قال. الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أينما وجدها، سواء كانت من مؤمن أو من غير مؤمن. إذن هذه النكتة تكون واضحة للإخوة، فلهذا أنا أرجو الإخوة أيضا عندما يطرحون بعض أسئلتهم وتساؤلاتهم، الرجاء أن تطرح هذه التساؤلات والاستفهامات بعيدة عن الأشخاص القائلين بها، بل يطرح بحث علمي بأنه إذا قيل كذا فما هو جوابه، وإذا قيل كذا فما هو نقده تأييده، ونحو ذلك من المسائل. أرجع إلى محل الحديث. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس ذكرنا هذه النقطة ولكنه باعتبار أن تلك الحالة التي حصلت لعله شوشت على ذهن بعض الإخوة وتصوروا أن ترك الأولى الذي قال به علماؤنا بالنسبة إلى بعض الأنبياء أن ترك الأولى هي المعصية التي يقول بها علماء المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت. لا، الفرق كبير جدا بين ما ذكره علماؤنا في مسألة ترك الأولى وبين ما ينسب إلى بعض علماء المسلمين من ارتكاب الأنبياء للكبائر والصغائر والذنوب ونحو ذلك. أنا فقط أنقل لكم بعض الأقوال في المسألة حتى يتضح بأنه أساسا لا صلة ولا رحمية بين القول بترك الأولى الذي أشرنا إليه بالأمس وهو مخالفة الأمر الإرشادي والنهي الإرشادي، وبين ما يذهب إليه جمهور المسلمين في عصمة الأنبياء. أساسا هذان بابان أحدهما غير الآخر. هذه الأقوال الإخوة يراجعونها في المجلد الثاني من إلهيات الشيخ السبحاني صفحة 155. هناك يقول: اختلف المتكلمون في حدود عصمة الأنبياء على أقوال، فقالت الأزارقة من الخوارج يجوز على الأنبياء الكفر فضلا عن غيره. خب، هذا بعد واضح بأنه لا رحمية بين هذا القول وبين ما يذكره علماء الإمامية من مسألة ترك الأولى. وقالت الحشوية يجوز ارتكاب الكبائر على الأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة عمدا سهوا، كله لا محذور فيه. أما المعتزلة فقال، انقسموا إلى أقسام، منهم من المعتزلة من قال يجوز على الأنبياء الكبيرة قبل البعثة ولا يجوز ماذا؟ بعد البعثة. فقبل النبوة تصدر منهم حتى السرقة والكذب والغيبة وكل معصية، مو تصدر منهم فعلا ولكنه إذا صدرت يخل بنبوتهم أو لا يخل بنبوتهم؟ لا يخل بنبوتهم. نعم، ما بعد النبوة لا تصدر منهم الكبائر، أما الصغائر فلا محذورة فيها. هذه جماعة من المعتزلة، وهو أبو علي الجبائي أو الجبائي، هذا قول. وقول آخر عند المعتزلة، ومنهم من قال إن الأنبياء لا يجوز عليهم الكبيرة لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، وتجوز عليهم الصغيرة إذا لم تكن منفرة. الصغائر عمدان سهوان، قبل البعثة بعد البعثة ماذا؟ لا محذور فيها. نعم، الكبائر لا تصدر منهم. وأما الأشاعرة، هذه أقوال المعتزلة، وأما الأشاعرة فقال القوشجي: المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقا، أما والصغائر غير الخسيسة عمدا لا سهوا، وإلا بعد البعثة أيضا الصغائر تصدر منهم سهوا لا عمدا. وأما قبلها، يعني قبل البعثة، قال أن الجمهور، جمهور الأشاعرة، لا يمتنع أن يصدر عنهم ماذا؟ كبيرة من الكبائر. وقالت الإمامية لا يجوز على الأنبياء صغيرة ولا كبيرة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا إلى آخر القائمة. فأي رحمية بين ما يذهب إليه الإمامية في عصمة الأنبياء وبين ما يقوله علماء المسلمين؟ من الواضح أنه لا صلة ولا، نعم، بعض هذه الأقوال تقترب من مذهب الإمامية وبعضها ماذا؟ تبتعد من أذهب الإمامية، وإلا لا يوجد هناك أي توافق بين ما ذهبت الإمامية في عصمة الأنبياء وبين ما ذهبت إليه المذاهب الأخرى في مسألة عصمة الأنبياء. إذن إذا قلنا أن آدم صدر منه ترك الأولى، ليتبادر إلى الذهن المراد من ترك الأولى هو ماذا؟ هو المعصية. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق من أن الأوامر والنواهي الصادرة من الله بالنسبة إلى عبيده تنقسم إلى قسمين: قسم هي الأوامر والنواهي المولوية، وقسم هي الأوامر والنواهي الإرشادية. وميزنا بينهما فيما سبق، قلنا بأن الأوامر والنواهي المولوية مخالفتها يورث بعدا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف الأوامر والنواهي الإرشادية، فإنها لا تورث بعدا عن الله سبحانه وتعالى. يعني لا امتثال الأمر الإرشادي يقرب الإنسان من الله، ولا عدم امتثاله يبعد ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك في النواهي الإرشادية، لا ارتكابه يبعد الإنسان عن الله، ولا عدم امتثاله أو عدم ارتكابه يقرب الإنسان إلى الله. من هنا قد يرد هذا السؤال على ذهن الإخوة: لماذا أن الأوامر الإرشادية والنواهي الإرشادية لا تقرب ولا تبعد، بخلاف الأوامر والنواهي ماذا؟ المولوية. الجواب على ذلك، التفتوا لها النكتة، الجواب أن أن الكمالات التي توجد للإنسان على قسمين: قسم من هذه الكمالات تؤمنها الأوامر والنواهي المولوية، وقسم من هذه الكمالات تؤمنها الأوامر والنواهي ماذا؟ الإرشادية. أما الكمالات التي تؤمنها الأوامر والنواهي المولوية، تلك الأوامر والنواهي تريد أن تخلص الإنسان من البعد الإلهي ليحصل على ماذا؟ على القرب الإلهي، يعني يصل إلى مقام الرضا والتسليم، يصل إلى أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الأوامر ماذا؟ الأوامر المولوية، والنواهي ماذا؟ المولوية. فامتثالها يقرب الإنسان إلى الله، وعدم امتثالها يبعد الإنسان ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. وقسم منها لا ملازمة بينها وبين القرب والبعد الإلهي. حتى نضرب أمثلة، شوفوا، انظروا أن المهندس أو الطبيب أو القوانين التي توضع لتنظيم المرور والشوارع ونحو ذلك، هذه كلها تدخل أين؟ في الأوامر والنواهي الإرشادية. فهل أن امتثال هذه الأوامر والنواهي بالضرورة تقرب الإنسان من الله، أو لا ملازمة بينها وبين القرب من الله؟ ها؟ الإنسان إذا طبق قوانين المرور جيدا، يعني هو اقترب من الله سبحانه وتعالى بالضرورة؟ ها؟ لا ملازمة. بل ممن؟ أقول مشرع سيدنا مشرع القانون جعله لأي غرض؟ حتى لا تقع في مفسدة مالية. هذه لا تقع في مفسدة مالية بعد عن الله، قرب من الله. هو هذا، هو هذا.
احنا بدنا نفترض ان الله هنا مشرع عقلائي بعضهم مش اخر. شوفوا التفتوا لهالنكتة. شوفوا الان الاطباء يأمرون الناس باوامر ونواهي لاجل ماذا؟ لاجل اصلاح ابدانهم. فالان الغربيين فيما يرتبط باصلاح اجسامهم وابدانهم يوجد عندهم قصور من الناحية الطبية، هذا يلازم ان يكونوا قريبين من الله سبحانه وتعالى. هسه لو فرضنا ان الله امر بمثل هذه الاوامر، مخالفتها اطاعتها مرتبطة بالقرب والبعد الالهي؟ مثل هذه الاوامر، يعني اوامر مرتبطة بماذا؟ بالارشاد الى الصحة والمرض، الى تنظيم المرور، الى تنظيم قوانين المرور، امتثالها يقرب الانسان من الله؟ لا، قد ان الانسان يمتثل اوامر الطبيب ومع ذلك ماذا؟ هو ملحد، ليس مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. وقد بالعكس، وهو انه يخالف اوامر المرور، قوانين المرور، وهو ماذا؟ وهو من المؤمنين الموحدين المقربين عند الله. يمكن او لا يمكن؟ اذا لا ملازمة بين اطاعة الامر الارشادي والقرب من الله، وبين مخالفته وذا والبعد من الله، لانهما بابان، باب يقرب ويبعد وليس هو هذا، وباب يرشدك وليس فيه عالم التقريب ماذا والابعاد عن الله سبحانه وتعالى. إذن كمالات الإنسان على قسمين، كمالات يريدها الله سبحانه بنحو إذا لم تطبقها فأنت تبتعد عن القرب الإلهي، والابتعاد عن القرب الإلهي ما هو؟ ذنب يستحق الإنسان عليه ماذا؟ عقابا. أما عدم امتثال الأوامر الإرشادية فإنه لا يستحق الإنسان عليه ماذا؟ عقابا، وبالتالي فليس هو بعد عن الله سبحانه وتعالى. إذن الأوامر تنقسم إلى قسمين، إرشادية ومولوية. فإذا كانت مولوية فمنشأها القرب والبعد من الله، أما إذا كانت إرشادية فليس تحصيل ذلك الكمال منشأ للقرب من الله، ولا عدم تحصيل ذلك الكمال منشأ ماذا؟ للبعد عن الله سبحانه وتعالى. لا، مو محثنا افترض الامر هو الله في القضايا الطبية، انت ده تخلط شيخنا. البحث مو في ان الامر من هو، ان متعلق الامر ما هو. ليس بحثنا في ان الامر الطبيب لو ان الامر الله، البحث متعلق امره اذا امتثلته يقربني او يبعدني، ومتعلق الامر قسم اخر، لا امتثاله يقرب ولا عدم امتثاله ماذا؟ يبعد، لا علاقة له بالامر، وانما الكلام ماذا؟ في متعلق الامر، وهذا ما يعبرون عنه انه. فلهذا هذه اوامر الطبيب لو صدرت من الشارع، افترض انه اوامر الطبيب، هذه الاوامر التي صدرت من الدكتور او الطبيب المعين صدرت من المولى، ايضا تبقى اوامر ارشادية، لا علاقة لها بكونها من طبيب او بكونها من الله. اسمع شيخنا رجاء اسمع، اذا لا علاقة بان الامر الله او ان الامر ماذا؟ انسان. النظر كل النظر الى متعلق ذلك الامر، فان كان متعلقه يدخل في كمال الانسان الذي هو القرب والبعد من الله فهو امر ونهي مولوي، اما اذا كان متعلق الامر والنهي لا علاقة له بتقريب الانسان من الله او بابعاده من الله سبحانه وتعالى، فيسمى ماذا؟ امرا ونهيا ارشاديا. هسا كيف نشخص ان هذه الاوامر التي وردت في الشريعة قرآنا ورواية هي مولوية أو هي ماذا؟ إرشادية. هذه من القرائن المحيطة بالكلام. يعني نرجع إلى الآية، نرجع إلى الرواية، وإلا ما الفرق بين قوله تعالى استقبل بذبيحتك القبلة وبين قوله تعالى أقم الصلاة؟ لا فرق بينهما. هذه هيئة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر، وهناك أيضا ماذا؟ صيغة فعل الأمر. ولكن نقول هذا الأمر أمر مولوي، وذاك الأمر أمر ماذا؟ إرشادي. يعني ماذا؟ يعني أن الأمر المولوي إن اتبعته وامتثلته فأنت في سلم الكلام كمالات أقرب إلى الله ممن لم يمتثل ذلك الأمر المولوي. يعني لو فرضنا هذا السلم 10 درجات، فأنت في السلم الثاني، ومن لم يمتثل ماذا؟ في السلم الأول. هذه درجات القرب إلى الله. أما إذا لم تمتثل قوله استقبل بذبيحتك القبلة فذبحتها من غير استقبال، فأيضا ابتعدت عن الله، أيضا أنت آثم بعيد. الجواب كلا، بل يترتب أثر وضعي. ما هو ذلك أثر وضعي؟ وهو أن هذه الذبيحة لا يجوز أكلها، هذه الذبيحة محرمة الأكل على الإنسان، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. هنا يوجد ضرر مالي فقط، وإلا بعد عن الله لا يترتب عليه، بخلاف ما لو لم تمتثل أمر ماذا؟ صلي، صم، أو فيما يرتبط بالنواهي كذلك. مرة الشارع يقول لك لا تسرق، لا تستغيب، لا تشرب الخمر، ومرة يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هنا يوجد نهي وهناك يوجد ماذا؟ نهي. ولكن ما الفرق بين النهيين؟ أنك لو سرقت فإن السرقة عامل للبعد عن الله سبحانه وتعالى، أما لو صليت في ثوب لا يؤكل لحمه فأيضا أنت ابتعدت عن الله، لا، لم تمتثل الأمر الإلهي، لا بد ماذا؟ أن تصلي في ثوب ماذا؟ لم يكن لباسه مما لا يؤكل لحمه. فالبطلان أثر وضعي، وهو غير الأثر ماذا؟ التكليفي. إذن من القرائن نستكشف أن الأمر والناهي تكليفي أو ماذا؟ أو إرشادي. ثم صرنا بصدد فهم هذه الآية المباركة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قلنا بأنه القرائن التي أشرنا إليها مفصلا فيما سبق كلها تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، الوجه الأول، وهو أن هذا النهي ليس نهيا مولويا، بل هو نهي ماذا؟ إرشادي. ومع فرض كون هذا الناهي إرشادي، إذن بعد لا يترتب عليه ذنب مصطلح. نعم قد يترتب عليه أن الإنسان قد يقع في مشقة، قد يقع في تعب الحياة الدنيا، ولكن الوقوع في مشقة شيء، والبعد عن الله بحسب مراتب الكمال شيء آخر. فالوجه الأول يريد أن يقول بأن هذا النهي نهي إرشادي، وبطبيعة الحال ماذا؟ بطبيعة الحال مخالفة النهي الإرشادي لا يستلزم الذنب المصطلح والإثم المصطلح. ما هو الذنب المصطلح؟ الإثم المصطلح ما هو؟ هو أن يبعدك عن الله ولا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس بعد تحمل كل الآيات التي وردت على الظلم، يعني ظلم النفس بمخالفة الأمر الإرشادي، وعلى ما يرتبط بالوسوسة، وسوسة الشيطان بما يرتبط بهذا الأمر الإرشادي ومخالفة هذا الأمر الإرشادي ونحو ذلك من الآيات التي أشرنا إليها. هذا هو الوجه الأول الذي يذكر في المقام لبيان أن مخالفة آدم على فرض أنه آدم النبي وأنه قضية في واقعة، هذه المخالفة لا تخل بالعصمة المطلقة الموجودة للأنبياء. لماذا؟ لأن أدلة العصمة على فرض تماميتها في محلها تقول أن الأنبياء لا تصدر منهم مخالفات ترتبط بالأوامر والنواهي التكليفية المولوية، أما ما يرتبط بعالم الإرشاد فأدلة العصمة ليست شاملة لها. فلو أردنا، التفتوا جيدا، أن ننفي عن نبي من الأنبياء كالخاتم أنه لا يرتكب حتى خلاف الأمر الإرشادي، بعد يحتاج إلى دليل. ماذا؟ إلى دليل جديد. نفس أدلة العصمة غير كافية لذلك. ولهذا يفسر قولهم بترك الأولى بهذا المعنى، مو مراد من ترك الأولى يعني ارتكاب المكروه كما فهمه بعض في بعض الكتابات كالشيخ السبحاني حفظه الله، فهم من ترك الأولى ارتكاب خلاف الأمر التنزيهي، أمر مولوي ولكنه ماذا؟ نهي مولوي، ولكن نهي مولوي تنزيهي. تصور أن ترك المولى بهذا المعنى، لا، ترك الأولى هو مخالفة الأمر الإرشادي، هو مخالفة النهي الإرشادي. فلهذا تجدون أن السيد الطباطرائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 14 صفحة 222 كما أشرنا بالأمس يشير إلى هذه النقطة، يقول: وليكن هذا مراد من هذا، يعني أن معصية آدم كانت معصية أمر إرشادي، وأدلة العصمة لا تشمل ماذا؟ إطاعة ومخالفة الأمر الإرشادي. يقول: وليكن هذا معنى قول القائل إن الأنبياء على عصمتهم يجوز لهم ترك الأولى. على عصمتهم، ها، عصمتهم ماذا؟ المطلقة من الكبائر والصغائر، قبل البعثة بعد البعثة، نسيانا سهوا عمدا، على عصمتهم، ولكن مع ذلك قد يرتكبون ماذا؟ ترك الأولى. فآدم مع أنه معصوم بعصمة مطلقة يعني من الكبائر والصغائر قبل البعثة وبعدها، قبل البلوغ وبعده، عمدا وسهوا ونسيانا، ومع ذلك ماذا؟ قد يصدر منه ترك الأولى. هذا ترك الأولى يخصص تلك العصمة أو لا يخصصها؟ ها؟ لا يخصصها، لأن العصمة مرتبطة بعالم المولوية، وترك الأولى مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الأوامر والنواهي الإرشادية، ولا منافاة لأحدهما، ولا منافاة لأحدهما بالنسبة إلى الآخر. فليكن هذا هو معنى ترك الأولى، ومنه أكل آدم من الشجرة، فهو ترك الأولى. وترك الأولى ليس تخصيصا في العصمة الموجودة لآدم، ولو بمقدار ارتكاب ماذا؟ ارتكاب المكروه، ولو كان هذا الارتكاب قبل البعثة وقبل النبوة، لأنه في النتيجة على فرض أنه صار نبيا. هسا إن لم نقل أن هذه النشأة لم تكن نشأة التكليف، افترضوا أن آدم كان في الدنيا، مو مهم، مو بالضرورة أن آدم كان قبل هذه النشأة، حتى لو كان في هذه النشأة، ولكن بعده كان مكلف أو غير مكلف، غير مكلف، فبعدما قبل التكليف ارتكب ترك الأولى، ولكن بعد أن صار نبيا وكلف قد يقال بأنه ترك الأولى حتى لا يصدر منه ماذا؟ بعد البعثة. إذن هذا القول يريد أن يشير إلى هذه النكتة، وهي أننا نلتزم بالعصمة المطلقة للأنبياء، ومع ذلك قد نلتزم بأنهم يخالفون بعض الأوامر الإرشادية وبعض النواهي الإرشادية قبل ماذا؟ قبل بعثتهم بالنبوة. هذا هو القول الأول. وعلى هذا الأساس بعد كثير من المطالب هذه التي أشرنا إليها، فوسوس الشيطان وأزلهما وعصى ونحو ذلك، كلها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بهذا المقام. لماذا؟ يعني مرتبطة بترك الأولى. لماذا؟ باعتبار أنه في النتيجة نبي من أنبياء الله، ونبي والنبي من أنبياء الله لا ينبغي له حتى يترك ماذا؟ حتى يترك الأولى، فعند ذلك يجد عمله وإن لم يكن معصية يجد نفسه أنه لا ينبغي أن يصدر منه هذا العمل، فيستغفر الله ويرجع الله عليه ويعتبره عصيان ونحو ذلك من العناوين التي أشرنا إليها فيما سبق. هذا هو الوجه الأول الذي يذكره الأعلام في المقام. الوجه الثاني الذي يذكر في المقام وهو أن نلتزم بأنه هذه النشأة التي توجه فيها النهي إلى آدم كانت نشأة التكليف، ولا تقرب هذه الشجرة، وأن آدم إنما خالف أمرا مولويا ولكن ماذا؟ تنزيهيا على مستوى الكراهة، يعني كان يكره له أن يفعل ذلك ولكنه ماذا؟ فعل ذلك. فهذا القول يريد أن يلتزم، التفتوا جيدا، أن بعض الأنبياء، لا جميع الأنبياء، أن بعض الأنبياء قد تصدر قبل بعثتهم تصدر منهم بعض المكروهات، وهذا يوجد به قائل من العامة كما أشرنا إلى أقوالهم، ويوجد فيه قائل أيضا ماذا؟ من الخاصة أيضا. أنا أنقل لكم هذه العبارة، التفتوا إليها. هذه العبارة وردت في البحار المجلد 17 صفحة 96، صفحة 96 المجلد 17 من البحار، يقول: وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته. التفت جيدا، هذا اللي في صدر الكلام أنا ذكرت للإخوة أن مسائل العصمة واختياريتها وكذا، الآن هذا أقرأ لكم بعض العبارات حتى ترون أن المسألة مطروحة حتى من زمن الشيخ المفيد، فليست مسألة حادثة حتى إذا تكلمنا فيها فالغرض هو الشخص الكذائي أو الجماعة الكذائية. قال: العصمة من الله لحججه هي التوفيق واللطف والاعتصام من الحجج بهما من الذنوب والغلط في الدين والعصمة، وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح. يعني أن العصمة أمر ماذا؟ أمر اختياري، فليست العصمة تكوينية، لا، هي أمر ماذا؟ أمر اختياري، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن، ولا ملجئة له إليه، إلى أن يقول: قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه كل عناوين تنطبق ماذا؟ على الأنبياء جميعا. هسه انتوا هذه العناوين مو بحثنا في عصمة الأنبياء، ارجعوا فيها إلى القرآن شوفوا من ينطبق عليه عنوان إن الذين سبقت منا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أو عندنا لمن المصطفين الأخيار، هؤلاء اصطفيناهم اجتبيناهم، يجعل القرآن لهم مجال للضلال والإضلال أو لا يجعل لهم مجالا لذلك؟ تجد صريح القرآن يقول: هؤلاء نحن اصطفيناهم، هؤلاء اجتبيناهم، هؤلاء هديناهم، ومن هديناه فلا يمكن لأحد أن يضل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذه أدلة القرآن التي تقول: هؤلاء عبادنا، هؤلاء اجتبيناهم، هؤلاء هديناهم، وقال للشيطان لك عليهم سلطان أو ليس لك عليهم سلطان، ليس ذلك. على أي الأحوال، والأنبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر والصغائر كلها عمدا سهوا كلها، ولكن هذه وين؟ بعد نبوتهم وبعد ماذا؟ وبعد إمامتهم. والعقل يجوز عليهم، التفتوا جيدا، ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير والعصيان، ولكن هذه ماذا؟ ها؟ قبل إمامتهم ونبوتهم. التفت جيدا شيخنا، تلتزمون بذلك حتى في النبي والأئمة؟ يقول لا لا لا، في غير النبي والأئمة قد نلتزم قبل نبوتهم وبعثتهم وإمامتهم صدور ترك مندوب ما، أما وأما ولا يجوز عليهم ترك مفترض إلا أن نبينا والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها. وأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم، يعني منذ صغرهم إلى موتهم، فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم منذ ولدوا وإلى أن يموتون. إذن التفتوا جيدا، هذا التفصيل يتضح له أن الشيخ المفيد ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن بالنسبة إلى النبي والأئمة لا نلتزم بترك المستحب أو فعل المكروه مطلقا من أول وجودهم وإلى أن يموتون أو يستشهدون. هذا بالنسبة إلى النبي والأئمة. أما بالنسبة إلى غيرهم وخصوصا إذا لم يكن نبيا من أنبياء العزم، فلا محذور أن نلتزم بأنه يصدر منهم ماذا؟ ها؟ فعل المكروه أو ترك ماذا؟ أو ترك المندوب. ما أدري واضح صار؟ بناء على هذا التوجيه الثاني، التفتوا جيدا، بعد هذه الآيات تكون واضحة. بعد وسوس لهما الشيطان في فعل هذا المكروه، أزلهما في فعل هذا المكروه، دلاهما بغرور على ارتكاب هذا المكروه، ظلمنا أنفسنا بارتكاب ماذا؟ هذا المكروه، عصى عصيانا لهذا الذنب وهو المكروه، غوى غوايته بهذا الحد، تاب بهذا المعنى، معنى غفر بهذا المعنى ونحو ذلك. نعم، هذا الوجه الثاني مبتلى بهذا الوجه، التفتوا جيدا، بهذا الإشكال، وهو أن الأدلة القرآنية لا تقبل المعصية للأنبياء مطلقا حتى ولو بهذا المقدار، حتى بهذا المقدار، وهو فعل ماذا؟ فعل المكروه ماذا؟ قبل النبوة، لا يقبل ذلك، لا تقبل ذلك. لا يقول قائل أن تلك الأدلة مخصصة ماذا؟ بهذا الدليل. تلك الأدلة مطلقة وهذا الدليل ماذا؟ ها؟ مقيد، فنقدم بقانون تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، نقدم هذا على ذاك، يعني نقول أن تلك الأدلة تقول لا يعصون الله أبدا، لا كبائر ولا صغائر ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة إلا ها؟ إلا في هذا المورد. هذا المورد ما هو؟ وعصى آدم ربه فغوى. هسه هنا لابد أن نرى بأنه تلك الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء المطلقة، هل أن لسانها يقبل التقييد حتى نقيدها، أو أن لسان تلك الأدلة لسان آب عن التقييد؟ كيف؟ شوفوا الآن القرآن يقول وما كان ربك بظلام للعبيد، ها؟ هذا مطلق عام، ويمكن أن نقيد هذا الإطلاق نقول إلا في هذا المورد الله يظلم عبده أو لا يمكن؟ يقولون لا يمكن. لماذا؟ لأن الدليل الدال على أن الله لا يظلم سنخ لسان يأبى ماذا؟ يأبى عن التقييد، لا يمكن أن يقيد، هنا لابد أن نرجع إلى أدلة العصمة المطلقة للأنبياء في القرآن لنرى بأن لسانها يقبل التقييد بهذا المورد أو لا يقبل التقييد ماذا؟ بهذا المورد. فبعض يقول أن اللسان يقبل التقييد ولكن في ذهني القاصر أن ذلك اللسان لا يقبل التقييد حتى على مستوى فعل المكروه قبل البعثة. فهذا الوجه الثاني أيضا وجه لا بأس به، ولكن لمن يرى أن أدلة العصمة في القرآن تقبل التقييد بهذا المورد، وهو وجه غير تام لمن لا يقبل أن تلك الأدلة القرآنية تقبل التقييد. تتمة الكلام تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.